يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس سلسلة دروس فاعلم أنه لا إله إلا الله. ذكرنا في مجلسنا السابق بعض الآيات التي أمر الله عز وجل فيها بعبادته تحقيقا لهذه الكلمة العظيمة وهي لا إله إلا الله. ونستكمل ذكر الأدلة التي يأمر الله عز وجل فيها بعبادته وحده لا شريك له، وإن كنا قد بينا ذلك فيما سبق من المجالس في بيان أركان هذه الكلمة وهي النفي والإثبات. وفي هذه في المجلس السابق وهذا المجلس نذكر الأدلة التي يأمر الله عز وجل فيها بعبادته وإفراده بالعبادة. من الأدلة قول الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قل يعني يا محمد تعالوا، والخطاب للكفار الذين يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار والأوثان من دون الله عز وجل، ويحرمون ويحلون أمورا بزعمهم ويقولون هذا محرم علينا وهذا حلال لنا زعما وكذبا وتخرصا. فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول تعالوا أي هلموا وأقبلوا، أتلوا ما حرم ربكم عليكم أي ما حرمه ربكم عليكم صدقا وحقا، وليس ما تزعمون وتفترون على الله. فأول ما ذكر ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والمعنى وصاكم ألا تشركوا به شيئا يعني أمركم، والوصية هنا شرعية. وقوله ألا تشركوا به شيئا دلت هذه الآية على النهي عن جميع أنواع الشرك، وكلمة شيئا نكرة جاءت في سياق النهي، وهذا يدل على عموم الأشياء، يعني لا الشرك الأصغر مأذون به ولا الأكبر ولا الخفي، وكذلك ليس مأذونا أن يشرك به لا ملك ولا نبي ولا صالح ولا عالم ولا قريب ولا بعيد، بدلالة قوله شيئا. وأخرج الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية. والمعنى أي من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم وختم عليها، لأنه في لفظ من سره أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الوصية المكتوبة المختومة. قال بعض أهل العلم ولا شك أنه ليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب وصية وختمها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب وصية وختمها يقينا، لكن مراد ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لو وصى وكتب وصية لأوصى بهذه الآيات، وذلك لأنها جوامع الخيرات، ولأن الله وصى بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بما وصى به الله سبحانه وتعالى. وإذا نظرنا إلى هذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه ووصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وحض على امتثالها، وكذلك الصحابي بن مسعود، قال الله عز وجل فيها: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن لأن الله سبحانه وتعالى وصى بهذه الآيات أو بما فيها من الأحكام، كذلك كانت هي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم. وقول ابن مسعود رضي الله عنه يدل على عناية السلف بهذه الآيات، الآيات التي أمر الله عز وجل فيها بعبادته والنهي عن الإشراك به. وجاء كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: منه آيات محكمات، قال: هي الثلاث الآيات التي هاهنا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى ثلاث آيات. والتي في بني إسرائيل يعني في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى آخر الآيات. فابن عباس رضي الله عنهما ذكر هذه الآيات من الآيات المحكمات، وابن مسعود رضي الله عنه جعلهن كوصية النبي صلى الله عليه وسلم المكتوبة، وهذا يدل على أهميتها وعلى أهمية مضمونها. ومن الأدلة الصحيحة التي تبين أن العبادة حق لله على عباده ما جاء في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال: بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم. وفي رواية قال: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وقوله هنا صلى الله عليه وسلم: وحق العباد على الله، أولا قال حق الله على العباد، أولا قال حق الله على العباد أي حق الله اللازم الواجب على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالعبادة والبراءة من الشرك، هذا هو معنى كلمة لا إله إلا الله. ونلاحظ اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى وبهذا الأمر في الحديث، فإنه كرر السؤال لمعاذ ثلاثا. يسأله ولا يجيبه، حتى أصبح معاذ رضي الله عنه متشوقا لأن يعرف ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وحق العباد على الله أن لا يعذبهم، أي أن الحق الذي أوجبه الله على نفسه كرما منه وفضلا لا مقابلة، كما يقوله المعتزلة نحن نعمل والله يجب عليه أن يثيب. قال بعض أهل العلم والله لو كانت مقابلة لخسرنا مقابل نعمة واحدة من نعم الله تعالى. فهذا الحق ليس حقا واجبا مقابلة، ولكنه حق أوجبه الله على نفسه تفضلا منه وإحسانا. فربنا جواد كريم بر رحيم، تفضل علينا فجعل لنا حقا عليه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله فيه تعظيم لله عز وجل، وليس تنقصا له سبحانه وتعالى كما ظن بعض الجهال، لأن هذا الحق من كمال رحمة الله، ومن كمال رأفة الله بنا، ومن كمال فضل الله علينا أنه جعل لنا حقا على نفسه إن أتينا بشرط هذا الحق، وهو أن لا نشرك به شيئا. إذن هذه الأدلة التي ذكرناها لكم تبين معنى ومضمون كلمة التوحيد لا إله إلا الله، الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى وإفراده بهذه العبادة، والنهي عن الشرك، وأن ذلك هو المقصد من خلق الإنس والجن، وأن ذلك هو فحوى رسالة جميع الأنبياء والمرسلين، وأن ذلك هي وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم للعالمين، وأن ذلك حق لله عز وجل على عباده. فيأتي السؤال، فما جزاء من أتى وقام بهذا الحق الذي عليه؟ دلت الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فضل هذه الكلمة وعلى جزاء من أتى بها كما أراد الله سبحانه وتعالى وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة في ذلك كثيرة متضافرة، أذكر منها قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا، هذا تحقيق لا إله إلا الله، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم اجتناب الشرك. حتى نفهم الآية لابد أن نعرف سياق هذه الآية. هذه الآية في قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه، قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فجاء الجواب الذين آمنوا، أي وحدوا الله سبحانه وتعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ولم يلبسوا أي يخلطوا إيمانهم بظلم. الظلم هنا هو الشرك. لهم الأمن وهم مهتدون. والمعنى الذين آمنوا ولم يخلطوا توحيدهم بشرك، بكل أنواع الشرك، لا بالشرك الأكبر ولا بالشرك الأصغر ولا بالشرك الخفي، لهم هذا الأجر العظيم. والدليل على أن الظلم المقصود هنا هو الشرك ما رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. فأفادت هذه الرواية أن الله عز وجل هو الذي فسر لهم الظلم بأنه الشرك بإنزاله هذه الآية: إن الشرك لظلم عظيم، فبين لهم أن الظلم في الآية هو الشرك. وفي رواية أخرى في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلنا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فأفادت هذه الرواية أن الذي فسر لهم الظلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع من الأمرين. فالله عز وجل أنزل هذه الآية ليبين للصحابة معنى الظلم، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فاجتمع بيان الله المراد بالظلم في الآية وبيان النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن، قال كثير من أهل العلم المراد به الأمن يوم القيامة، يعني الأمن من عذاب الله يوم الفزع الأكبر، وهذا أعظم أمن ولا شك. وقوله وهم مهتدون، قال أهل العلم هذا في الدنيا، فوصفهم في الدنيا أو وصفهم في الدنيا أنهم مهتدون، وجزاؤهم في الآخرة أن لهم الأمن. وقال بعض أهل العلم أن لهم الأمن في الدنيا والآخرة، وأنهم مهتدون في الدنيا والآخرة. فلهم الأمن في الدنيا وهو طمأنينة القلب، فالمؤمن الموحد لا يخاف خوف السر، ولا يخاف من غير الله أن يضره من دون الله. ويدل لذلك ما جاء في الآية التي قبلها، وهو قوله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وكيف أخاف ما أشركتم، هذا في الدنيا. أما الموحد فهو آمن لا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. فالأمن في الدنيا حقيقته أمن القلوب. فالمحققون لكلمة التوحيد لا إله إلا الله ولمضامينها ولمعناها لهم الأمن التام في الدنيا، ولهم الأمن التام من عذاب الله في الآخرة، وهم مهتدون أيضا في الدنيا والآخرة. مهتدون في الدنيا إلى ما يرضي الله بتوحيده سبحانه وتعالى، ومهتدون في الآخرة إلى ما يرضيهم به الله تعالى. فالمؤمن في الدنيا يسعى إلى إرضاء الله، والله تعالى في الآخرة يعطيه ما يرضيه. وهذا الأمن والهداية بمقدار ما يكون من التوحيد. فقد يكون للإنسان الأمن التام إذا حقق التوحيد بالصورة التي أرادها الله سبحانه وتعالى، وقد يكون له نوع أمن وليس الأمن التام، وذلك إذا حصل نقص في توحيده. فكل مؤمن عنده إيمان وهو آمن من عذاب الخلود يوم القيامة، ولكن ليس كل مؤمن آمنا من عذاب الدخول. فالعذاب نوعان: عذاب خلود وعذاب الدخول. عذاب خلود وهو الخلود في النار والعياذ بالله، وعذاب الدخول فمن المؤمنين من يكون آمنا من هذا العذاب أيضا فلا يدخل النار، وإنما يردها بالمرور على الصراط، كما قال تعالى: وإن منكم إلا واردها، يعني يمر على الصراط. ومن المؤمنين من يدخل النار فلا يكون آمنا من هذا العذاب لنقص فيه ونقص في توحيده، ولكنه لا يخلد في النار كما دلت عليه الأدلة. وأخرج البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فقوله صلى الله عليه وسلم من شهد، أي من تيقن بقلبه وأقر بلسانه وحقق بعمله، هذا معنى الشهادة. لا بد أن يتيقن بقلبه، يكون غير شاك. أما إذا قالها بلسانه ولم يتيقن بقلبه فهذا قول المنافقين، وقد كذبهم الله في هذا. فلا بد من يقين القلب، ولا بد من نطق اللسان لمن كان قادرا، ولا بد من تحقيق العمل. فإن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، والمفتاح لا بد له من أسنان. ولفظ الشهادة في قوله صلى الله عليه وسلم من شهد فيه فائدة، وهي أن هذه الشهادة لا بد أن تبنى على العلم، لأن الشهادة شرعا شرطها أن تبنى على العلم. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فلا بد من العلم. ولذلك قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلا بد في الشهادة من العلم. من شهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. وحده لا شريك له، وحده تأكيد لركن الإثبات، وهو أن الله تعالى هو المعبود المستحق للعبادة سبحانه وتعالى وحده. لا شريك له تأكيد للنفي، فلا معبود بحق إلا الله، فلا شريك له لله سبحانه وتعالى. وأن محمدا عبده ورسوله، أي عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وهذا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرفه الله بالعبودية وشرفه الله بالرسالة، فهو عبد لا يعبد، فلا يدعى من دون الله ولا يستغاث به ولا ينذر له صلى الله عليه وسلم، وهو رسول لا يكذب. وفي هذا رد على طائفتين: رد على الغلاة الذين يرفعون النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته، ويجعلون له ما لله سبحانه وتعالى، ورد على الجفاة الذين ينزلون النبي صلى الله عليه وسلم عن منزلته. وأن عيسى عبد الله ورسوله، فعيسى عليه السلام نشهد أنه عبد الله وأنه رسول الله، فهو رسول لله وعبد له. وهذا أيضا فيه رد على الغلاة والجفاة في حق عيسى عليه السلام. وكلمته، وفي رواية عند مسلم: وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وابن أمته، فليس ابنا لله تعالى كما يدعي غلاة النصارى. وقوله وكلمته، أي أن عيسى عليه السلام خلق بالكلمة وهي كن، وهو من البشر وعاش عيشة البشر وكان يأكل الطعام، فهو ليس كلمة وإنما هو بشر، ولكنه عليه السلام اختص عن سائر البشر بجزء مما اختص به آدم في خلقه. فآدم عليه السلام خلق بالكلمة كن فيكون، ولكنه خلق من تراب. أما عيسى عليه السلام فخلق بالكلمة كن فكان، ولكنه خلق في رحم أمه، فاختص بجزء مما اختص به آدم عليه السلام في خلقه، فلم يشارك أحد عيسى عليه السلام في هذا من بني آدم. وقوله ألقاها إلى مريم يدل على أن عيسى عليه السلام خلق في رحم مريم عليه السلام. وقوله وروح منه، يعني روح من الله سبحانه وتعالى، أي نفخت فيه الروح التي هي من أمر الله سبحانه وتعالى، فهي من مخلوقات الله، ونفخت بأمر الله سبحانه وتعالى، وأضيفت إلى الله تشريفا، لأن المقام مقام تشريف، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. عند مسلم: أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وجاء عند البخاري: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. وللعلماء في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، ثلاثة أقوال. قول الأول أن معناها على ما كان من صلاح أو فساد من عمله، فالمؤمن الموحد لا بد أن يدخل الجنة حتى لو كانت له ذنوب كثيرة ولم يغفرها الله له ودخل بها النار، لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة. القول الثاني أن معناها أن درجات الموحدين في الجنة على حسب أعمالهم، وهذا معنى قول بعض أهل العلم: يدخل الناس الجنة بفضل الله ويتفاوتون في درجاتهم بأعمالهم، يعني يكون الناس في الجنة بحسب أعمالهم، فيرتفعون درجات في الجنة بحسب ما قدموه في الدنيا من أعمال. قول الثالث أن دخوله الجنة مبني على ما كان من عمله، فقد يدخل الجنة ابتداء إذا كانت له أعمال صالحة وأعمال سيئة غفرها الله له أو رجحت بها الأعمال الصالحة، وقد يبطئ به عمله الفاسد عن دخولها ابتداء فلا يدخلها ابتداء وإنما يدخلها انتهاء. بهذا نعرف أن العمل لا بد منه، وأن الاتكال على الشهادة فقط بدون عمل إنما هو من غرور الشيطان. ومن الأدلة التي تبين جزاء من أتى بهذه الكلمة لا إله إلا الله على وجهها الصحيح مخلصا لله سبحانه وتعالى ما جاء في البخاري ومسلم من حديث عتبان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومضى معنا في أول هذا المجلس الكلام على قوله حرم على النار. التحريم هنا إما تحريم خلود وإما تحريم دخول. أما تحريم الخلود فكل موحد حرم الله أن يخلد في النار، وأما تحريم الدخول فإنما هو لبعض الموحدين الذين أتوا بالتوحيد كما أراده الله سبحانه وتعالى. وقوله يبتغي بذلك وجه الله أي يقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل العلم: من قال لا إله إلا الله، المراد بالقول هنا القول الذي معه تمام الشروط، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يعني إذا أتى ببقية الأركان والواجبات. فيكون معنى قوله هنا من قال لا إله إلا الله يعني باجتماع شروطها وبالإتيان بلوازمها. وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا حديث قدسي ومعناه واضح وظاهر، فهذه المغفرة إنما هي لأهل التوحيد، أهل لا إله إلا الله، من علم معنى هذه الكلمة والتزم بمضامينها وبأحكامها. أما أهل الشرك فلا يغفر الله عز وجل لهم، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أكتفي بهذا القدر، ونستكمل الكلام على معاني هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله في مجالس قادمة بإذن الله. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.